بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. يسعدني في مطلع هذا اللقاء أن أرحب بشيخنا فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم، فمرحبا بكم يا دكتور.
مرحبا بك، أهلا بك وبالأخوة وطلاب الحضور ومن وراء الشاشة.
كما يسعدنا أن نرحب بمن معنا من داخل الاستوديو من طلاب العلم، أسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد، مرحبا بكم. أوصل ترحيبي إليكم أيها الإخوة والأخوات، لاتصالاتكم ومشاركاتكم تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة، وكذلك موقعنا على الشبكة العنكبوتية www.islamacademy.net. مرحبا بكم يا دكتور، لعلي أستأذنك دقائق فقط لاستعراض إجابات الإخوة الذين أجابوا على أسئلة الأمس.
طيب.
الأخت خديجة من المغرب أجابت عن السؤال الأول، وهو ما الحكمة من مشروعية الدية؟ المشروع من حكمة الدية قالت أولا لحماية النفوس والأبدان وصيانتها، لأن الإسلام شرع أو شرع حق أو شرع حق لحفظ النفوس. ثانيا لتسكين النفوس الثائرة وجبرا لخاطرها وتعظيما لحرمة المسلم. ثالثا لتعويض لمن جني عليهم بعض ما فقدوه.
جيد، لكن تقييدها تعظيم حرمة المسلم، يعني الدية ثابتة للمسلم وغير المسلم،
وغير المسلم نعم،
من المعاهد والذمي
تعظيم الإنسان بالعموم، يعني أول كإنسان. الأخ توجيه من المدينة من السعودية يجيب عن السؤال الثاني، وهو ما الأصل في الديات على القول الراجح؟ قال قولنا الأصل في الديات أي الذي يلزم المجني عليه أو ورثته قبوله إذا جاء به المجني، والراجح أن الأصل في الديات الإبل وغيرها مقوم بها، والله أعلم. جزاكم الله خير.
صحيح، هذا الإجابة صحيح.
كذلك أجاب معنا نبيل السيد، نبيل إبراهيم السيد حجازي من المغرب، جزاه الله خيرا. معنا ريحانة من اليمن، كذلك أم ياسر من السعودية، وغزلان من المغرب، ومولود من الجزائر، و هذا ما وصلنا، وجميلة من العراق، هذه ما وصلنا. وربما بعض الإخوة لم يستطيع الدخول مباشرة، وأكيد أن الواصل أكثر من ذلك.
بارك الله في الجميع، وفقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
اللهم أمين. تكملون يا شيخ ما انتهينا إليه حفظكم الله.
نعم.
عند دية الحرة.
طيب.
أو دية الحرة المسلمة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم في الدرس السابق الحديث عن أول قسم من أقسام الديات، وكذلك ثاني قسم من أقسام الديات، دية الحر المسلم ودية الحرة المسلمة. وذكرنا في دية الحر المسلم الأصول وما يتعلق بها من خلاف، هل الأصل في الدية الإبل أو الأصل في الدية ما ذكره المؤلف من الذهب والفضة والإبل أو ما إلى ذلك من الأقوال الأخرى التي أشير إليها في الدرس السابق. أيضا ذكرنا أن المؤلف رحمه الله في دية الحر المسلم رتب ما يترتب على القتل باعتبار نوع القتل، فدية العمد تختلف عن دية شبه العمد، تختلف عن دية الخطأ، في أمور تقدم الإشارة إليها في الدرس السابق. إلا أنه مما يجدر الإشارة إليه أن التفاوت في الأسنان بين دية الخطأ ودية العمد وشبه العمد هي من المسائل الاجتهادية الراجعة إلى التغليظ، وقد رجعت إلى بعض الأحاديث، إلا أن الأحاديث في ما يتعلق بأسنان الإبل ليست ثابتة ثبوتا يرجع إليه، ولذلك يرجع فيها إلى تقدير ولي الأمر وتقدير الحاكم على حسب ما فيه المصلحة. هذا فيما يتعلق بالتفاوت بين شبه العمد والعمد، وبين الخطأ فيما يتعلق بأسنان الإبل. ثم بعد ذلك قال ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل، تكلمنا على هذا أيضا في الدرس السابق، وكذلك قال على قوله وتساوي جراحه إلى ثلث الدية، أي تساوي فيما يتعلق بالدية ومقدارها، جراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى أن تبلغ الجراح قدر ثلث الدية، عند ذلك يحصل التفاوت فيكون دية المرأة على نصف دية الرجل. وهذا القول مبني على التنصيف وهو قول جماهير أهل العلم وحكي الإجماع عليه كما تقدم في أصل المسألة في قول المؤلف رحمه الله ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل، إلا أن أهل العلم اختلفوا في قدر التنصيف، يعني إلى أي حد أو بأي حد يبتدئ التنصيف. فمذهب الحنابلة ذكروا التنصيف من الثلث فما فوق، وهو موافق لمذهب المالكية. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن التنصيف في جميع ما يجب، في جميع ما يجب، يعني في كل الجراح وليس فقط فيما بلغ الثلث. ولأبي حنيفة حد في التنصيف، وكل من ذهب إلى رأي استند في ذلك إلى دليل، والمؤلف استند إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن دية المرأة مثل دية الرجل إلا أن تبلغ مأمومة فما فوق، وهو ثلث الدية. فعند ذلك إذا بلغت ثلث الدية كانت الدية عند ذلك دية المرأة على نصف دية الرجل في الجراحات. يقول رحمه الله بعد ذلك: ودية الكتابي نصف دية المسلم. وهذه المسألة ذكر فيها الصنف الثالث أو القسم الثالث من أقسام الديات باعتبار ما يترتب على القتل من حقوق، وهو ما ذكره في قول ودية الكتابي. والكتابي هو اليهودي والنصراني، والمقصود به من يكون منتسبا إلى دين يرجع أصله إلى كتاب، ولا يلزم أن يكون هذا الكتاب سالما من التحريف، بل من المعلوم أن الإنجيل والتوراة جرى عليهما من التحريف والتبديل ما هو معلوم ومعروف حتى عند أصحاب هذين الكتابين. والمقصود أن يكون منسوبا إلى صاحب كتاب، إلى دين يستند إلى كتاب، وهم اليهود والنصارى. ودية الكتاب نصف دية المسلم، وعلى هذا جمهور أهل العلم أن دية الكتاب على نصف دية المسلم. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن دية الكتاب مثل دية المسلم في جميع ما يثبت من جناية على النفس أو جناية على ما دون النفس. واستند الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى ما جاء في آية النساء في قول الله تعالى: وما كان المؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن. ثم ذكر الله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، ولم يذكر وصف الإيمان، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. وهذا القسم ممن ذكرهم الله تعالى في القتل الخطأ يختلف عن القسمين السابقين. فالقسمان السابقان المجني عليه مسلم، وهنا لم يذكر وصف الإسلام، ولذلك حمله جماعة من التفسير على أنه في حق الكتابي. والشاهد أو موطن الدلالة قول الله تعالى: فدية مسلمة، فلم يميز الله تعالى في الدية بين المسلم والمؤمن وبين الكافر. هكذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وأجاب الجمهور بأن هذا ليس مسلم، لأن الآية ذكرت قتل المؤمن وقتل المسلم، وهذا يشمل الذكر والأنثى، ومعلوم أن الإجماع منعقد على أن المرأة على نصف دية الرجل. فذكر الدية هنا ليس معناه أنها مساوية في كل من يدخل في الآية، بل المقصود ثبوت الحق بالدية، وأما قدر هذا الحق فإنه يعرف من الأدلة الأخرى التي جاءت مفصلة ومبينة. وقد جاء في السنة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل أهل الكتاب على نصف عقل المسلمين، أو الحديث الآخر: دية المعاهد نصف دية الحر. وهذان الحديثان دلان على التنصيف الذي ذكره المؤلف. وبعد ذلك قال: ونساؤهم على النصف من ذلك. نحن عرفنا القولين في هذه المسألة، والأقرب من هذين القولين هو ما عليه الجمهور من أن دية الكتاب نصف دية المسلم. قال: ونساؤهم على النصف من ذلك، أي على النصف من دية الكتاب. فذكر الآن تنصيف دية الكتاب بالنظر إلى دية المسلم، والنساء الكتابيات على النصف من دية الكتابي، ومعنى هذا أنها تكون على النصف من دية المسلمة. قال: ودية المجوسي 800 درهم. هكذا قال المؤلف رحمه الله في تقدير دية المجوسي. والمجوسي هو من ليس بكتاب، وهم من يعبد النار بثمانمائة درهم، وعلى هذا جماعة وجملة من أهل العلم، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن المجوسي كالكتابي في قدر الدية، أن المجوسي كالكتابي في قدر الدية، وأن عقل المجوسي المشرك كعقل الكتابي وعليه، فيجري نفس الخلاف الذي ذكر، هل الكتابي كالمسلم في الدية أم أنه على النصف. ثم بعد أن فرغ من ذكر دية المجوسي الذكر، قال ونساءهم على النصف، انتقل إلى ذكر بعد ذلك انتقل إلى ذكر خامس أنواع الديات التي بيّنها المؤلف في هذا الباب، وهي دية العبد والأمة. والعبد والأمة هما من يجري عليهم الملك، والعبيد والإماء انحصر وجودهم في الأزمنة المتأخرة بعد أن ألغي الرق، وأصبح وجودهم محصورا، ولذلك التفصيل في بيان أحكامهم نوع من البحث فيما لا واقع له في حياة الناس. وعلى كل حال المؤلف ذكر ذلك على وجه الاختصار فقال ودية العبد والأمة قيمتها بالغة ما بلغت، لأنه معدود من جملة الأموال، فالتعويض هنا إذا جني على العبد أو الأمة إنما هو بقدر ما يبلغ العبد والأمة من قيمة وثمن في السوق. قال ومن بعضها حر، ومن بعضه حر ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد، هذا فيما يتعلق إذا كان العبد مبعضا، بعضه حر وبعضه رقيق، فإنه يؤخذ من الدية بقدر ما يناسب ما وجد فيه من الحرية والرق. قال ودية الجنين، وهذا السادس ما ذكره المؤلف رحمه الله من أنواع الديات، وهو دية الجنين. والجنين يطلق في الأصل على ما استتر وخفي، لأنه مأخوذ من مادة جنة، وهي تدور على الخفاء والستار. والمقصود بالجنين هو الحمل في بطن الأم. وبين المؤلف رحمه الله أحواله فقال ودية الجنين الحر إذا سقط ميتا، ثم بين أيضا الحالة الثانية إذا سقط حيا. فذكر في الجنين فيما يتعلق بالدية حالين، حال ما إذا سقط ميتا، والحالة الثانية إذا سقط حيا. فدية الجنين الحر إذا سقط ميتا غرة عبد أو أمة، ويمكن أن نقول غرة عبد أو أمة. والأصل في هذا التقدير للدية حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح من حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة الهذليتين، حيث إن إحداهما رمت الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بديتها على عاقلتها، وقضى بغرة عبد أو أمة في الجنين الذي سقط. وهذا يدل على أنه مضمون، إلا أن أهل العلم اختلفوا في من يصدق عليه هذا الحكم، هل هو في كل ما حملته المرأة، فاتفقوا على أن النطفة لا حكم لها، أن النطفة لا حكم لها، وأن ما نفخ فيه الروح ففيه ما ذكر أهل العلم من الأحكام والتفاصيل، بقي العلقة والمضغة، هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. والذي عليه الجماهير أن المرأة إذا أسقطت ما تبين فيه خلق إنسان فإنها تترتب عليه الأحكام المتعلقة بالحمل من الدية، وأيضا مما يتعلق بالنفاس وما أشبه ذلك من الأحكام التي تقدمت. لكن فيما يتعلق بالدية في قول ودية الجنين الحر إذا سقط ميتا، هو فيما إذا أسقطت المرأة ما تبين فيه خلق إنسان، هذا هو الحد الذي يوجب الدية. فإذا أسقطت قطعة لحم ليس فيها تخليق أو علقة فإنه لا دية فيها، ولا يأتي عليه هذا التقسيم، إنما التقسيم للأحوال فيما إذا أسقطت ما تبين فيه خلق إنسان. يقول المؤلف رحمه الله ودية الجنين الحر فخرج به الجنين العبد، وكيف تعرف حريته من عدمها؟ بالنظر إلى أمه، فإن كانت أمه حرة فهو حر، وإن كانت رقيقة فهو حر فهو رقيق. قال ودية الجنين الحر إذا سقط ميتا، فعلم من ذلك أنه يسقط وليس فيه حياة، فإن سقط فيه حياة فإنه سيأتي في الحالة الثانية. غرة، والغرة هي الخيار من المال، يطلق تطلق الغرة على الخيار من المال في العموم. وقول غرة عبد أو أمة، أو غرة عبد أو أمة، فالمقصود به أن يتخير من العبيد والإماء أفضل ما يجد ليجعله إزاء ما جرى من اعتداء على هذا الحمل بإسقاطه. قال قيمتها 5 من الإبل موروثة عنه، قيمتها قيمة العبد والأمة 5 من الإبل، وهو عشر دية أمه، هو عشر دية أمه. هذا التقدير هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، إنما هذا التقدير بالحساب والتقدير ذلك في قيمة العبد في زمن النبوة، هكذا قال جماعة من أهل العلم، وإلا فإنه ليس هناك دليل على هذا التقدير. وعليه فالأصل الواجب في الجناية على الجنين هو غرة عبد أو أمة، فإذا كانت قيمة العبد والأمة أقل من 5 من الإبل أو أكثر أو ما إلى ذلك، فالمرجع إلى الأصل الذي فرضه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الهذليتين، وفي حديث أيضا المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة، حيث أنهما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة. قال موروثة عنه، أي تورث عنه، من يرثها؟ يرثها ورثته، بمعنى أن هذه الغرة أين تذهب؟ ماذا يفعل بها؟ هل تذهب الجنين؟ الجنين لم يث إذا كان ميتا، سواء كان مما نفخ فيه الروح أو لم تنفخ فيه الروح، لا 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 فرق في أنه لا 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 ينتفع من هذه الغرة بشيء، فهي لورثته. ولذلك قال موروثة عن موروثة عنه، أي أو موروثة عنه، أي أنه يرثها عنه من له حق الميراث. قال ولو شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينها فعليها غرة لا ترث منها شيئا. الآن بين المؤلف فيما إذا كانت الجناية من الحامل نفسها، ما الذي يترتب على هذا؟ أنها ليس لها حق في الميراث. لماذا؟ لأنها اعتدت وجنت، والجناية تسقط الميراث. ولذلك من موانع الإرث أن يقتل الجاني، أن يقتل الرجل من يرثه، فإنه وإن كان وارثا تنقطع بينه وبين الميت الميراث، فلا يرث القاتل من مال المقتول شيئا. ولذلك إذا لو شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينها فعليها غرة على نحو ما تقدم لا ترث منها شيئا. والمؤلف رحمه الله ما بين في هذا الموضع حكم شرب علاج لإسقاط ما في البطن، أو إجراء أي نوع من أنواع المعالجة لإسقاط ما في البطن، لأنه ليس الشأن الآن بيان حكم ذلك، بقدر ما الاهتمام منصب على ما الذي يترتب فيما لو حصل ذلك. وكونه أوجب عليها غرة ومنعها من الميراث دليل على الحكم، وهو أنه لا يجوز الجناية على الجنين، وأنه يجب حفظ هذا الجنين، وأنه إذا أجهضته فإنها تأثم بهذا الإجهاض ما لم يكن هناك أحوال لها تفصيل وتفريع وبيان في الأحوال التي يجوز فيها الإسقاط، لكن ليس هذا مقام بسطها وتوضيحها، إنما الأصل أنه يجب حفظ الجنين وعدم الاعتداء عليه. قال وإن كان الجنين كتابيا ففيه عشر دية أمه، أي على النصف من مما يجب في دية الحر المسلم. ولذلك قال وإن كان الجنين كتابيا، يعني كانت الأبوان كان الأبوان من أهل الكتاب ففيه وجرت جناية على الجنين، ففي هذه الحال فيه عشر دية أمه، بناء على التقدير السابق في قوله فيه غرة عبد أو أمة قيمتها 5 من الإبل وهي عشر دية أمه. قال وإن كان عبدا ففيه عشر قيمة أمه، ففيه عشر قيمة أمه. طيب قال وإن سقط الجنين حيا، وهذه هي الحالة الثانية من أحوال الجنين فيما يتعلق بالدية. الحالة الأولى أن يسقط الجنين حيا أو ميتا،
ميتا
ميتا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يسقط حيا، فما الذي يترتب على سقوطه حيا؟ قال ثم مات من الضربة. طيب ما دليل الحياة؟ من الفقهاء من ذكر الاستهلال، ومنهم من ذكر العطاس، ومنهم من ذكر صور من وعلامات تدل على الحياة، لكن الصحيح أنه ليس هناك صورة محددة لإثبات الحياة، إنما المقصود هو كل ما يدل على وجود الحياة المستقرة. فكل ما دل على وجود الحياة المستقرة من عطاس أو استهلال أو صياح أو ما إلى ذلك من صور ما يعرف به الحياة المستقرة، فإنه يثبت به ما يذكره المؤلف رحمه الله في هذا القسم. إذن إذا كان خروجه على حياة ليست بمستقرة كحياة المنازع أو حياة حركة المذبوح أو المنازع، فإن هذا لا يعتبر من هذا القسم، إنما يرحل إلى القسم السابق في بيان ما يجب بالجناية على الجنين. وإن سقط الجنين حيا ثم مات من الضربة، كيف يعرف أنه مات من الضربة؟ أن يبقى متألما ثم يموت، أو أن يظهر عليه علامة من علامات الإصابة بالجناية على أمه ثم يموت. يقول ففيه دية كاملة. إذن إذا أجهضت الأم جنينها حيا وكان ثم مات من الضربة أو مات من سبب الجناية ففيه الدية كاملة، ففيه الدية كاملة على نحو التقسيم السابق، إن كان حرا مسلما أو إن كانت أم حرة مسلمة أو إن كان كتابيا أو إن كان مجوسيا أو إن كان عبدا، على نحو ما تقدم من التقسيم السابق. ونلاحظ أنه في هذا المقام يختلف الحكم عن الجنين إذا سقط ميتا. ففيما إذا سقط ميتا لا تمييز بين جنس الجنين هل هو ذكر أو أنثى، إنما التمييز بين كونه مسلما أو كونه حرا أو عبدا، يعني التكافؤ مؤثر في الجنين، لكن الجنس إذا كان الجنين ميتا فإنه غير مؤثر. فأما إذا كان قد سقط حيا ثم مات حياة مستقرة ثم مات من أثر الجناية، فإنه يجري فيه ما يجري من الكلام على التمييز بين قدر الدية من حيث الجنس ومن حيث التكافؤ. قال رحمه الله ففيه دية كاملة إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله وهو 6 أشهر، لأن الحمل لا يعيش لما دون 6 أشهر في قول جماهير العلماء. فإن كان سقط لدون 6 أشهر، مثلا سقط الحمل 4 أشهر أو 5 أشهر وفيه حياة، فهم يقولون هذه الحياة ليست حياة مستقرة لأنه لا يعيش في مثل هذا القدر من الحمل، وعليه فإنه يعامل معاملة ما إذا سقط ميتا فتجب به الغرة المتقدمة. طيب، وأما الدية الكاملة إنما تجب فيما إذا سقط حيا 6 أشهر وهو ما يعيش في مثله، وهذا خلاف ما عليه الحنفية والمالكية والشافعية، إذ إنهم يرون أنه إذا سقط وهو وفيه حياة مستقرة فإنه يثبت له ما يثبت لمن سقط 6 أشهر فما فوق.
طيب ناخذ اتصال يا شيخ.
طيب
الأخت عهود من الرياض، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله
وبركاته.
تفضلي.
ما الأصل في الديات؟ على القول الراجح، على القول الراجح، وما معنى الديات؟
وما معنى الديات؟
أيوة في الديات كذا، في ديات كذا،
ديات كذا.
وشكر الله لكم.
معلوم السؤال يا شيخ. الأصل في الديات تكلمنا عنها يا شيخ.
هذا سبق أنه الأخت لعلها تتابع معنا حتى.
وهو سؤال إجابة يعني حتى أجاب عليه الأخوة.
أول حلقة.
هنا.
الأصل في الديات الإبل.
وما معنى الديات؟ تقول ديات كذا، ديات كذا.
إن كان تقصد ديات الحر المسلم وديات المقصود أنه ما يبذل يستحق من المال، ما يبذله الجاني من المال إلى المجني عليه أو ورثته بسبب الجناية.
طيب أحسن
الله عليك. طيب هذا ما يتعلق بما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل في كتاب الديات، وقد أشرنا إلى جملة هذه المسائل على وجه الاختصار لمناسبة هذا المقام. بعد ذلك قال المؤلف
باب العاقلة. تفضل يا شيخنا معنا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العاقلة وما تحمله، وهي عصبة القاتل كلهم، قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي إلا الصبي والمجنون والفقير ومن يخالف دينه دين القاتل. ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم إلى اجتهاد الإمام، فيفرغ عليه قدرا يسهل عليه ولا يشق، وما فضل فعلى القاتل. وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له، ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث. ويتعاقل أهل الذمة، ولا عاقلة لمرتد ولا لمن أسلم بعد جنايته أو انجر ولاؤه بعدها.
طيب، يقول المؤلف رحمه الله: باب العاقلة وما تحمله. هذا الباب له صلة بكتاب الديات. تقدم معنا في السابق أن الديات منها ما يكون على الجاني ومنها ما تحمله العاقلة، فاحتاج إلى أن يبين الأحكام المتعلقة بالعاقلة. العاقلة مأخوذة من العقل، والعقل في اللغة المنع والحبس، ولذلك يسمى الرشد وحسن التدبير عقلا، لأنه يحول بين الإنسان وبين المكاره والمساوئ سواء في أمر الدين أو في أمر الدنيا. والعاقلة سميت عاقلة لأنهم يعقلون، والعقل هو الدية، والدية سميت بالعقل لأن أولياء المقتول، لأن أولياء القاتل يأتون، أو القاتل نفسه إذا كان هو الوالي الذي يجب عليه، يأتون بمئة من الإبل ويعقلونها، يضعون العقال في أرجل وأقدام الإبل حتى لا تفر، يعقلونها يحبسونها في فناء وأرض أهل المجني عليه. فسميت العاقلة بهذا الاسم اشتقاقا من العقل وهو الدية. ومفرد العاقلة عاقل، وهو من يقوم ببذل المال في الجناية. والعاقلة هو نظام من التكافل والتعاون الذي جاء به الإسلام لتخفيف ما يترتب على الإنسان بسبب الجناية في حال الخطأ وفي الحال الملحقة بالخطأ، وهي حال شبه العمد في قول جماعة من أهل العلم. إذن العاقلة والعقل هو نظام تكافلي في الحقيقة، وذلك أن الشريعة سعت إلى تخفيف العبء وتخفيف على من جرى منه الخطر والخطأ، وأيضا سعت أيضا إلى حفظ حق المجني عليهم والمجني عليه فيما إذا كان حيا. وذلك أنه في كثير من الأحيان يعجز من وقعت منه الجناية عن القيام بحق المجني عليه أو ورثة المجني عليه، وبالتالي فإنه سيؤدي هذا إلى ضياع حق من؟ حق المجني عليهم أو حق المجني على أو أولياء المجني عليهم. فلذلك أوجبت الشريعة على العاقلة نوعا من الحق حفظا لمن ينتسب إليهم ويتصل بهم بنوع من الصلة، وهي في ما ذكر المؤلف العصبة، حفظ هذا بإعانته في أداء ما ثبت في ذمته وما ثبت عليه بسبب جنايته واعتدائه. طيب، العاقلة وما تحمله، أي ما يترتب عليها من المال بسبب الجناية. قال المؤلف في بيان أحكام الجناية، ابتدأ المؤلف ببيان من هم العاقلة، فقال: وهي عصبة القاتل كلهم، قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي. إذن بيّن المؤلف أن العاقلة هم العصبة، ويستوي فيهم القريب والبعيد. وهذه المسألة للعلماء فيها أقوال في تحديد من الذي يعقل ومن هم العاقل الذي يتحملون جناية الجاني بدفع المال في حال الخطأ وفي حال شبه العمد، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله.
نعتذر على قطعكم يا شيخ، نأخذ اتصال ثم نحاول نجيب عليه في آخر الحلقة.
طيب.
أم عليا من الرياض، السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله، تفضل.
الله يسلمك يا شيخ خالد على ما بدأت من جهد. الله يجزاك خير شيخ خالد، عندي سؤالين. السؤال الأول، امرأة حامل وقد تخلق الجنين في بطنها وقال الأطباء إنه في خطر ويجب إسقاط الجنين، ماذا على والد الجنين في هذه الحالة؟ السؤال الثاني، الله يجزاك خير، في الشريعة الإسلامية هل يوجد تحديد الدية للذكر البالغ والبنت الأنثى البالغة غير المتزوج مثلا الرجل الكبير الشخص الكبير أو المرأة المسلمة الكبيرة، ولا كلهم ديتهم تكون واحدة؟
يعني تقصدين الصغير والبالغ والراشد وغيرهم بمن يتصف بصفات كثيرة؟
أي بهذه الأشياء. الله
بالنسبة للسؤال الأخير، ذكرنا أمس أنه لا فرق بين صغير وكبير في قدر الدية الواجبة، وأن هذا ليس معتبرا، هذه الفروق في السن أو حتى الفروق في القوة والضعف والصحة والمرض والنشاط وعدمه، هذه كلها فروق ليس لها تأثير في قدر الدية، لأنه ليست الدية تقويما للإنسان كما ذكرنا، إنما هو جزاء على الجناية يحصل بها ما تقدم من الحكم المشار إليها في الدرس السابق.
دية يا شيخ المرأة المسلمة مثلا، هل يكون مثلا الجمل إذا كان قيمته بأربعة ملايين تدفع للمرأة أربعة ملايين؟
تقوم يعني
تقوم. أي نعم تقوم، هذا الأصل يعني.
تقوم بمال العصر يا شيخ، يعني
بالثمن المعاصر بلغت 4 ملايين.
نجيب إن شاء الله تعالى هذا السؤال.
نجيب.
ونفس الرجل، أريد التفصيل في المرأة والذكر
بإذن الله. بإذن الله نجيب. أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن من ربوعة، معليش يا شيخ، أبو عبد الرحمن من ربوعة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله، تفضل بسؤالك يا شيخ.
حياكم الله يا شيخ.
حياكم الله.
أقول فيه في قبيلتنا عندهم اتفاق من زمان على في قتل الخطأ أو شبه العمد، أن على القاتل ثلث الدية والباقي على العاقلة. في هذه الفترة انقسمنا إلى رأيين، هناك من يرى التخفيف على القاتل بحيث أن تكون الدية على الجميع والقاتل يكون من ضمننا، يعني ما يكون عليه ثلث.
يعني السؤال
كبقية
وبين من يرى أنها تبقى على ما هي عليه،
هذا في
يعني
قتل
المصلحة يا شيخ،
قتل خطأ
اشترى المصلحة
في قتل خطأ.
إيه نعم، قتل خطأ وشبه العمد.
أيوة طيب، يعني خلاصة السؤال أنهم جماعة اتفقوا على أن يتحمل الجاني جزءا من الدية.
يعني هم الآن يعني انقسموا إلى رأيين، يعني نريد رأيك في
إيه، لكن ما هم الرأيان باختصار؟
الرأيان أنه يبقى الثلث كما هو دائما على القاتل ليكون ردعا له، أو هناك من يرى
التخفيف على القاتل أنه
يكون يخفف على القاتل ويكون يغرم من ضمن الجميع. يعني
لعل تمكننا أن نجيبك في هذه الحلقة ولا في الحلقة القادمة، لأنه سيأتينا ما تتحمله العاقلة، وإن شاء الله تعالى نجيب على سؤالك.
معلش يا شيخ، أبو محمد من رابغ، ما نريد أن نتحول البرنامج إلى شيء من فتاوى. سؤالك أبو محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
تفضل تفضل أبو محمد نسمعك.
السؤال الأول لو تكرمت، ما الفرق بين الدية والإرش؟
سيأتي إن شاء الله، لأن الأرش لم يذكر له ذكر إلى الآن، لكن في الجراح سيأتي إن شاء الله.
سؤالك الثاني بسرعة.
السؤال
تفضل بسرعة.
السؤال الثاني، بنراه الآن بيحدث مثلا حينما يحدث قتل لا قدر الله وكذا، بيمتنع أهل القتيل عن أخذ الدية، وحينما يتوسط أهل الخير يطالبون مبالغ باهظة قد تصل إلى 2 مليون و 3 مليون وكذا.
هذا
هل هذا يجوز شرعا؟
هذا سبق البحث فيه، والجواب أنه يجوز ما لم يكن هناك يعني ترتيب أو تنظيم يمنع المتاجرة في الدماء، ولا الأصل يجوز أن يطالب أولياء المقتول بما شاءوا صلحا عن إسقاط حق القصاص.
شكرا لأبي محمد من رابغ، نكمل يا شيخ درسنا
طيب،
ونجيب على الأسئلة
آخر الدرس،
باقي ربع ساعة.
طيب إذا نقرأ ونجعلها في آخر.
طيب ماشي.
الآن عرفنا أن العاقلة هم من يتحمل الجناية، سواء كان ذلك في الخطأ أو في شبه العمد على ما سيأتي تفصيله وبيانه. من هم العاقلة؟ قال المؤلف في تعريف العاقلة ماذا قال؟ قال هم عصبة
القاتل كلهم.
القاتل كلهم، والقاتل هنا يشمل القاتل في الخطأ وفي شبه العمد. طبعا العاقلة لا أثر لهم ولا مدخل لهم في الجناية، في الجناية إذا كانت عمدا، لأن الجناية إذا كانت عمدا فإن القاتل ليس أهلا للإعانة ولا للمساعدة ولا للتحمل عنه، ولذلك يتحمل هو جرمة ووزرة ما, ما, ما جنت يده من جناية على غيره. أما في شبه العمد وفي الخطأ فإن العاقلة تتحمل كما سيأتي الاستدلال له وبيانه. قال: وهي عصبة القاتل كلهم. والعصبة هم جميع من يتعصبون ويتصلون بالإنسان من عصباته، وهم من يتفرع من يتفرع عنهم الإنسان، ومن يتفرع عنه على ما ذكر المؤلف رحمه الله. فالعصبة هنا هم كل من يتصل بالإنسان من قراباته الذين يرثون بالتعصيب، الذين يرثون بالتعصيب، فيدخل أعمامه وبنو أعمامه، ويدخل أعمامه القريبون وأعمامه البعيدون، وفي قول أيضا يدخل أصوله أباؤه وإن بعدوا، وكذلك فروعه أبناؤه وإن نزلوا. والمؤلف سار في هذا على ما قرره المتأخرون من المذهب، من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، من أن العصبة أو العاقلة هم عصبة القاتل كلهم. القول الثاني أن العصبة هم على ما ذكر المؤلف، أن العاقلة هم العصبة إلا ما كان من أصوله أو فروعه، يعني الآباء والأولاد لا يدخلون في التعصيب، لا يدخلون في العاقلة، لا يتحملون من الجناية شيئا، يعني ما كان من أصوله ومن فروعه فإنهم لا يدخلون، فيدخل الأعمام وأبناؤهم القريب منهم والبعيد في التعصيب، لكن الأصول والفروع لا يدخلون. هذا القول الثاني. القول الثالث أن العصبة هم الأصول والفروع والحواشي دون الفروع، يعني الأولاد لا يكونون من العصبة. والقول الثالث في المسألة أن العصبة هم أهل الديوان. وأهل الديوان من هم أهل الديوان؟ هم الذين يشتركون مع الإنسان في العمل الذي كان في أول الأمر. الديوان كان على نوع من القتال والجهاد، فإنهم يسجلون أسماءهم في الديوان لأخذ ما يأتي من نتاج القتال في سبيل الله، ويقاتلون هم المقاتلة في سبيل الله. وقد فرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه العاقل على أهل الديوان العقل، وهذا هذه الأقوال في المسألة. وهناك أقوال أخرى، لكن نحن نسير على ما ذكر المؤلف رحمه الله من أن العاقلة هم عصبة القاتل كلهم، وهذا هو أقرب الأقوال. ولا يعني هذا أن أهل الديوان ليس لهم أثر، هذا فيما إذا كان هناك عصبة فهم الأصل، لكن إذا لم يكن هناك عصبة كما هو الحال في أكثر بلاد الدنيا اليوم، أكثر بلاد الدنيا ليس هناك معرفة وصلة يعرف بها الإنسان عصبته، بل كثير من أهل الدنيا اليوم لا يعرف إلا إلى جده القريب، أما ما فوق جده القريب قد لا يعرف اسمه ولا يعرف من يتصل به. أما في البيئات التي ما زالت محافظة على أنسابها وعلى انتماءاتها وأصولها، فهذه يجري فيها ما ذكر المؤلف رحمه الله. لكن في البيئات التي ليس فيها حفظ لهذه الأمور ولا قيام للأنساب والانتماءات، ففي هذه الحال يكون ما فرضه الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه مخرجا لبيان من يتحمل في العقل. فأهل الديوان يقابلهم اليوم في الاصطلاح المعاصر أهل الأعمال، فالمهندسون مثلا إذا كان لهم تجمع كما هو الحال مثلا في بعض البلدان من نقابة مهندسين أو نقابة أطباء أو نقابة عمال أو ما أشبه ذلك، هؤلاء في الحقيقة يشتركون ومقتضى اشتراكهم يلزمهم بنوع من التناصر والتعاون في تحمل ما يمكن أن يترتب على واحد من أفراد هذه الجماعة أو هذا أو هذه النقابة أو هذا التجمع على أي كان على أي وجه كان هذا التجمع. فمن أهل العلم المعاصرين من رأى أن هذه الصور من التجمعات تقوم مقام العاقلة في مقام العصبة فيما إذا لم يكن هناك عصبة. وهذه المسألة مسألة يعني تحتاج إلى ترتيب وتنظيم، وذلك أن الناس غاب عنهم ما يتعلق بالانتماءات القبلية، فلا بد من إيجاد بديل يحصل به التكافل والتعاون لتحمل تحمل ما يجري من جنايات. من أهل العلم من قال لما غابت العصبة عن 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 الوجود بإضمحلال الانتماءات القبلية فإنه يقوم مقامها بيت المال، ولكن في هذا في الحقيقة نوع من الإرهاق لبيت المال مع إمكان تلمس بديل يحصل به التناصر والتعاون ولا حاجة فيه إلى تحميل بيت المال، كما جرى من الإمام من عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما حمل أهل الديوان ما يتعلق بالعاقلة. طيب يقول رحمه الله هذا فيما يتعلق من هم العاقلة. قال رحمه الله وهي عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم، أي أنه لا ليس هناك تفاوت في القرب والبعد بل القريب والبعيد واحد في التحمل. قال من النسب فخرج به ما يكون من الصلات بغير النسب كالزوجية مثلا. قال والموالي وهم من يعتقهم الإنسان أو من أعتقوه. قال إلا الصبية والمجنونة والفقير، هؤلاء أخرجهم المؤلف رحمه الله من العصبة مع قيام الوصف في كونهم عصبة للقاتل لوجود ما يمنع. فالصبي ليس من أهل التناصر، والمجنون ليس كذلك من أهل النصرة والتعاون، فلذلك استثناهم المؤلف. قال والفقير وهو من ليس عنده قدرة على تحمل الإعانة بل هو أهل لأن يعان وأن يمد بما يحفظ حياته أو يحفظ عيشه على وجه سوي. قال ومن يخالف دينه دين القاتل، وهذا بيان لموجب من موجبات سقوط التناصر وهو المخالفة في الدين، وذلك أن الاختلاف في الدين من أكبر ما يوجب التباعد بين الناس، فإنهم إذا اختلفت أديانهم انقطعت بينهم أواصر التعاون والتناصر. ولا يعني هذا أن تسقط الصلات التي يجب أن تحفظ من 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 صلة النسب أو 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 نحوها من الصلات التي توجب نوعا من الحقوق، كما قال الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فأثبت الله تعالى حقا مع وجود غاية السعي في الإضرار وهو بإخراج الابن من الإسلام إلى الكفر، ومع ذلك لم يسقط الله تعالى حقهما بل قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. المقصود أن المخالفة في الدين هي من موجبات عدم التناصر في الأصل، إلا في حالات استثنائية قد تكون يعني خاصة كما لو كان والد وولده، لكن الحكم مبني على الغالب. وأيضا ذكرت قبل قليل أنه وجود الحقوق بين المسلم وغيره لا يعني أن يكون هناك مناصرة وتآزر، إذ التناصر في الأصل يكون للاتفاق في الدين والتوجه. قال ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم إلى اجتهاد الإمام. طيب المؤلف ما استثنى المرأة، نعم يعني لم يقل إلا المرأة إلا النساء، فإنه بالاتفاق أن النساء لا يدخلن في العقل، يعني لا يتحملن الجنايات، بمعنى إذا جنى رجل فإن النساء من أقاربه لا يتحملن من جناياته شيء، وذلك أنه لا يصدق عليهن وصف العصبة، فإن العصبة
غير مكتسبات يا شيخ،
هذا من حيث السبب. يعني هناك أسباب أخرى، كون المرأة ليست من أهل التكسب وأنه ينفق عليها ولا تنفق وما إلى ذلك من الأمور الأخرى، لكن الكلام من أين عرفنا خروج المرأة من كلام المؤلف؟ عرفنا خروج المرأة من قوله في تعريف العاقلة وهي العصبة، والعصبة تختص بالذكور، العصبة تختص بالذكور. قال رحمه الله ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم إلى اجتهاد الإمام. يرجع في تحديد تقدير ما يحمله كل واحد منهم إلى اجتهاد الإمام. يعني الآن إذا ثبتت الجناية وثبت ما يترتب على هذه الجناية من دية، فإن هذه الدية إذا ثبتت على العاقلة كيف توزع عليهم؟ هذا يرجع إلى نظر القاضي. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله: ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم إلى اجتهاد الإمام. فالمسألة اجتهادية وليست مسألة محددة، إنما يرجع في تحديد ما يتحمله كل واحد من العصبة من العاقلة على حسب ما يراه مناسبا، فيفارق بين الغني والفقير، يفارق بين الموسر والمعسر، يفارق بين قد يفارق بين القريب والبعيد مع ثبوت الحق على الجميع. لكن على كل حال يرجع في تقدير إلى نظر الإمام. ولذلك قال: فيفرض عليهم قدرا يسهل عليه ولا يشق. وسيأتي تفصيل هذا وبيانه في الدرس القادم.
لعله ذلك يا شيخ الله يحفظكم. لعلك تذكر لنا الأسئلة أسئلة مراجعة يا شيخ الله يحفظكم.
نعم.
ثم بعد ذلك نجيب على الأسئلة بشكل سريع.
الأسئلة اليوم: ما عمدة من قال بالتسوية بين الكتاب والمجوسي في قدر الدية؟ ما عمدة من قال بالتسوية بين الكتاب والمجوسي في مقدار الدية؟ هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني: ما هي أحوال الدية؟ ما هي أحوال الدية؟ ما هي أحوال الجنين من حيث الدية؟ ما هي أحوال الجنين من حيث الدية؟
طيب ناخذ السؤال الأول إذا سمحت لنا يا شيخ. سؤال أم علياء التي تقول: امرأة حامل وقال الأطباء يجب إسقاط الحمل، فماذا على ولي الابن أو الجنين؟
نعم، هذه المسألة يعني وهي ما
إذا لخطورة الجنين في بطن أمها،
يعني هنا إما أن يقولوا أن الجنين قد مات، فهنا لا إشكال في إسقاطه لأنه ميت، وهو من التخلي عن الأذى الذي يضر المرأة. وإما أن يكون الجنين في حياة مستقرة. وسؤالها فيما ذكرت أنه قبل أن تنفخ فيه الروح، إذا كان شهد بهذا أطباء ثقات بأن الجنين عليه على الماء الأم خطر في بقائها في بطنها في بقائه في بطنها، فإنه يجوز لها إسقاطه في هذه الحال إذا كانت لم ينفخ فيها الروح. أما إذا نفخ فيه الروح فهذه مسألة فيها من الخطورة والعظم ما يحتاج إلى أن يتأنى كثيرا. والمسألة للعلماء فيها قولان، منهم من يرى أنه إذا شهد بذلك الأطباء الثقات بأن بقاء الحمل في بطن الأم يترتب عليه هلاكها، ففي هذه الحال يجوز الإسقاط. ومنهم من يرى أنه لا يجوز الإسقاط بأي حال ما دام قد نفخت فيه الروح، لأنه نفس ولا يجوز الاعتداء عليه، وإذا سقط من نفسه فذاك، وإلا فإنها تنتظر، وإذا ماتت فهو قضاء الله تعالى وقدره. هكذا قال جماعة من أهل العلم، والذي صدرت به الفتوى من جهات عديدة في المجامع هو القول الأول، وهو أنه إذا كان هناك ضرر محقق يفضي إلى الهلاك فعند ذلك يجوز الإسقاط.
نعم. أبو عبد الرحمن من الربوع يا شيخ ذكر أن قبيلتهم حددت على القاتل الثلث.
نعم، هذه لعلنا نتركها إلى الدرس القادم، لأن سنبين على من تجب الدية أصلا. هل هي في الأصل على القاتل وتتحملها العاقلة بالنيابة، أو هي على العاقلة والجاني لا يتحمل شيئا؟ هذا سيأتي تفصيله وبيانه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
لعلنا نأخذ آخر سؤال يا شيخ من الإنترنت، وهو زياد الخالدي من تونس. يقول: ما حكم التعويضات المالية التي تقدم شركات التأمين على الحوادث التي تعطي أو تعطى لأهل من توفي مثلا أو تضر جسميا في الحوادث؟ هل يمكن اعتبارها دية يجوز أخذها؟ بارك الله فيكم.
هذه إذا كانت دية وقضى بها قاض شرعي وتحملتها شركات التأمين، ففي هذه الحال للمجني عليه والمتضرر أخذها. أما إذا كانت تعويضات مالية ليست متعلقة بقدر الجناية التي حصلت
كالتأمين
الحالي، كالتأمينات التي تحصل من جراء مثلا معالجة إصابات أو معالجة أو إصلاحات في السيارات، فهذه مسألة تتعلق بحل التأمين من حرمته. وعلى كل حال الراجح من هذه الأقوال أنه إذا حصل تضرر وثبت الحق لك عند الصادم وعوضتك شركة التأمين فيجوز أخذ هذا التعويض، ويكون إن كان في المسألة إثم فيكون على المؤمن لا على المستفيد من التأمين، لكونه قد أخذ حقه من جهة تكفلت بإعطائه الحق، والإثم على المؤمن هذا إذا كان هناك إثم على القول بتحريمه.
أحسن الله إليكم يا شيخ، بارك فيكم في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الأخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.